آيات من الإصحاح 14 من إنجيل معلمنا لوقا، واللي فيه السيد المسيح بيدي مثل العرس، العرس المعد والمدعوين غير المستعدين. الحقيقة كنيسة تقرر ان هي تسمع المؤمنين او تقرأ على مسامع المؤمنين هذا فصل انجيلي، واحنا بنستعد لنهاية عام قبطي جديد انتهى واستقبال عام قبطي جديد. زي ما احنا عارفين اخر يوم في السنة القبطية الحالية 1731 هو يوم الجمعة اللي جاي، ويوم السبت اللي جاي زي النهاردة بعد اسبوع واحد بالضبط سيبدأ العام القبطي الجديد 1732. فالكنيسة كأم رؤوم، أم واعية، أم واخد بالها من مصلحة ولادها فين، بتعد مسامع المؤمنين قبل نهاية السنة بحوالي اسبوعين او ثلاثة كل يوم بفصل انجيلي شكل، تقول لنا خلي بالكم نهاية السنة قربت. واحد ممكن يسأل طب ايه المشكلة نهاية السنة قربت، ما احنا هنستقبل سنة جديدة. لا، الكنيسة بتقول دايما نهاية السنة هي اشارة لنهاية العمر، نهاية السنة دي اللي هي الوحدة اللي بيها قرروا العلماء الفلكيين يعملوا حساب الزمن، مقسمينها لسنين وشهور وأسابيع وأيام وساعات ودقائق وثواني، كل دي وحدات نقيس بها الزمن. وأكبر وحدة بنتعامل معاها هي القرن، اللي غالبا ما فيش حد فينا بيدرك قرن كامل، ربنا يدي الصحة وطولة العمر للجميع، بس مين فينا بيعيش لغاية ما يوصل 100 سنة؟ قرن يعني 100 سنة. محدش فينا بيعيش، يا رب يدي العمر الجميع، بس يعني اكتر الاغلبية ما بيقدروش يعيشوا لما يشوفوا 100 سنة كاملة. ولو ادرك 100 سنة تيقلي ان هو لما يوصل العمر 100 بيكون يعني وعيه اقل شوية من الاول، والامراض تعبته وتلاحقه، وبالتالي مش مدرك يعني ايه 100 سنة. ولكن الوحدة اللي كلنا بندركها وبتتعاقب علينا مرة واثنين وخمسة وعشرة وعشرين وثلاثين في العمر هي السنة. عشان كده الكنيسة بتقول الوحدة المتاحة ان احنا ننتبه فيها، نركب فيها جرس انذار كل فترة، انتبه يا نفسي، انتبه يا قلبي، انتبه يا ذهني، انتبه يا حواسي، انتبه يا كلي، ان العمر بيعدي وممكن يلف وينتهي وانا معملتش حاجة. هي وحدة السنة، كل سنة تقرأ علينا هذا الفصل، مش السنة بس زي ما انتوا عارفين، ده حتى كل يوم كنيسة بتنبهنا من خلال صلاة النوم، كل يوم واحنا بنصليها بتفكرنا اذا كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان يا لك يا نفسي حجة واضحة. يعني بيتفكر الواحد نفسه كل يوم ان العمر قرب ينقضي، ونهاية اليوم هو نهاية اشارة نهاية العمر. فمع نهاية السنة الكنيسة بتقرأ زي ما قلت لكم من شوية مجموعة من الفصول الإنجيلية تقول لنا انتبهوا انتوا عملتوا ايه. المثل الجميل اللي تقرأ علينا الكنيسة النهاردة العرس، العرس يعني العمر، ربنا اداك عرس يعني اداك عمر، والعرس ده اعده لك فيه ولائم كثيرة، والولائم هي المواهب والقدرات والمنح والعطايا المختلفة اللي ربنا اديها لك في حياتك. مفيش حد يقدر يقول انا ما خدتش مواهب او نعم او عطايا، كل واحد فينا خد حاجات كتير، والفرق بين واحد وواحد ان واحد اكتشف هذه النعم والعطايا والمواهب والقدرات اللي ربنا اديها له وعرف ينميها، والتاني خد هذه المواهب والنعم والعطايا ودفنها في الطين زي العبد الكسلان اللي خد الوزنة ودفنها في الطين. والشطارة ان احنا نعيد اكتشاف ما اعطانا الله من نعم ومواهب وعطايا ومنح كثيرة، ونعيد تجديد العهود بان احنا نستغلها وننشطها ونتاجر بيها ونربح بيها. صاحب العرس عمل عرس وعمل فيه وليمة كبيرة. صاحب العرس هو الله، والعرس هو العمر، والمواهب الكتيرة هي الوليمة الكبيرة اللي ربنا عدها لنا في عمرنا. ودعا الكل ان هو يشتغل، بس يا خسارة مش كل اللي ادعى استجاب وعرف يشتغل. ادعنا مثالين ثلاثة هنا في منتهى اللطف. اول واحد دعاه ربنا زي ما سمعنا من شوية، قال له ايه؟ انا مضطر ان اخرج، عفوا اني اشتريت حقلا وانا مضطر ان اخرج وانظره. اول واحد اتحقق ان هو اشترى حقل. الحقل هو اشارة للعمل، الواحد فينا مشغول بعمله، ده شيء جميل رائع ان الواحد يبقى مخلص لعمله، مهتم بعمله، مجد في عمله. ولكن الخطير ان يحول عمله الى صنم بيعبده وينسى بيه ربنا. ساعات بنخش بيوت نفتقد ناس في البيوت، ما بتجيش ليه؟ يقول لي صدقني يا ابونا ما عنديش وقت، انا بصحى من الساعة 6 الصبح يدوبك البس هدومي وحضر نفسي واجري على شغلي، وافضل شغال 12 بالليل، ارجع البيت يدوبك اكل لقمة يا اكلتها وانا صاحي يا نص صاحي وارجع انام، مش فاضي، الشغل عندي صعب جدا. الله يقويك، شيء رائع، الشغل جميل وحاجة حلوة ان الانسان يبقى مخلص في شغله ومنتج في مجتمعه، ولكن الشغل مش كل حاجة. اوعى تحول الشغل لصنم تعبده وتنسى الوليمة المعدة ليك. الراجل اشترى حقل واهتم بالحقل، مضطر انه يخرج يشوفه ويهتم بيه، مش قادر يرفع عينه من على الحقل، مش قادر يرفع عينه من على الشغل. وساعات بتكون حجة الشغل دي بيننا وبين بعض كده سر اقوله لكم، بتبقى حجة بس، هو عارف ان هو مش عايز يروح الكنيسة عشان حياته من جوه خربانة، حياته من جوه مليانة حاجات مش كويسة، وعارف ان هو ما ينفعش ان هو يخش الكنيسة طول ما هو في الحاجات الكويسة دي، حاجات مش كويسة دي، وهو مسترسل بقى وفرحان في الحاجات الوحشة وعدم الأمانة وعدم الطهارة اللي هو عايش فيها، وواخد الشغل حجة. لكن خلي بالك، ليس مستور إلا ويكشف ويعلن ويعرف. ما تفتكرش ان انت ناصح وتعرف تخبي عن الآخرين وعن نفسك وعن ربك في الأهم والنهاية الأمر الحقيقي اللي انت من أجله شاغل نفسك أو واهم نفسك ان انت مشغول، وان انت ما عندكش وقت تقف تصلي، وما عندكش وقت تقف تعمل حاجة حلوة لحياتك والخلاصك والأبديتك، وما عندكش وقت حتى تروح الكنيسة تحضر قداس أو تتناول. السبب الحقيقي مش الانشغال على فكرة، السبب الحقيقي هو عدم الطهارة وعدم الأمانة، وبالتالي بنتحجج. عشان كده رب العرس ما ردش عليه، ما ردش عليه لأنه عارف ان هو مش أمين، مش ما بيقولش الصدق، ما بيقولش الحق. لو هو كان إنسان أمين وبيقول الصدق والحق، كان رب العرس ابتدى يناقشه ويوجد له حلول ويوجد له مخرج يخرج منه علشان يساعده ويجيبه للعرس. ولكن لأنه عرف إن هو مش أمين ومش صادق في كلامه فسكت وما ردش عليه. أما الثاني فقال أنا اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها، أسألك أن تعفيني لأني لست آتيا. نوع آخر من الحجج، أنا عندي 5 أنواع بقر، عندي 5 أنواع من الملاهي والمتاعب والمشاكل والحجج اللي مخلياني مشغول. مرة رحت زرت بيت الأسرة كلها مشغولة ومهمومة بمتاعب ومشاكل وقضايا، وفلان واخد مني كذا وأنا لازم أجيب حقي، وفلان ناقص مني عمل إيه، وكلام كلام كلام ومشاكل مشاكل مشاكل. يا ناس لهين نفسكم بالمشاكل، المشاكل مش هتنتهي، العمر حينقضي وتنقضي معه أيامه وسنينه وما أسرع انقضاء العمر، وانت شاغل نفسك ب5 أبقار، 5 أصنام، 5 مشاكل أكتر ولا أقل لاهي نفسك بيها. ممكن يكون هذا الإنسان يعني مختلف عن الصنف الأولاني، هو ما عندوش الشغل اللي لهيه، ما عندوش حجة الشغل اللي هي، هو ما عندوش حجة عدم الطهارة وعدم الأمانة في حياته، لكن عنده حجة تانية قد لا تقل أهمية عن الحجة الأولى، أنه عنده مشاكل ومش قادر يسامح اللي عنده مشاكل، ومش قادر يصلي، مش قادر يقف قدام ربنا طول ما عنده مشاكل مع سين ومع صاد. ده عايش المجتمع بكل عيوبه، ورث عيوب المجتمع كاملة وعايش بيها، لاهي نفسه وشابك نفسه بلحوم وبذبائح وبأبقار. عشان كده المفسرين أبائنا الكبار فسروا الكتاب شبهوا الأبقار دي بالمشاكل، لأنها دي كانت الذبائح اللي بيقدموها الجماعة بتوع العهد القديم، ودي كانت المشاكل اللي كانت لهية الشعب بني إسرائيل عن المثول أمام الله. شعب بني إسرائيل مليان مشاكل وعنده متاعب وحروب مع الجيران، حتى الملوك كانت ايديهم ملوثة بالدماء بسبب الحروب والمشاكل مع الجيران، وبالتالي ما كانوش قادرين يقفوا قدام ربنا، ما كانوش قادرين يعيشوا حياتهم ويستمتعوا بخلاص نفوسهم وعلاقتهم بالله خالقهم، شغلين نفسهم بمشاكل، بخمس أبقار، بخمس ذبايح، بخمس حاجات طقسية أو حاجات تقليدية أو حاجات ظاهرية تبدو أن هي منطقية جدا، ولكن في الواقع هي مآسي. الواحد عامل لنفسه أصنام أشكال وألوان يتشغل بيها ويسجد ليها وينسى الأمر المهم والأهم في حياته، وهو خلاص نفسه. عشان كده هو ده كمان ما قدرش يدخل العرس. وقال آخر، رد ثالث، نعم ثالث من الردود، إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. رد ثالث وحجة ثالثة، تزوجت بامرأة، شاغل نفسه بأمر اجتماعي. الأمور الاجتماعية مطلوبة وحاجة جميلة، الإنسان يتجوز ويبني بيت ويبني أسرة، ولكن ده نوع آخر من الأصنام اللي بنعبد بيها بنعبد بيها عدو الخير، أو بندخله في حياتنا وبنعمل فيها بنعمل بيها شرور باسم ان احنا مكونين أسرة. زي واحد يكون زعلان مع أخوه أو أخته، رافعين قضايا وخسرانين بعض، رافعين قضايا على بعض وخسرانين بعض بسبب شوية فلوس. ايه يا عم المشكلة؟ يقول اصل ده كان ورث ابويا وورث امي وورث عمي وورث خالتي وكلام قديم، وبعدين انا مش بعمل كده ومش بقاضي واطلب الفلوس عشان نفسي، انا مش عايز حاجة، انا بعمل عشان خاطر عيالي. يا سلام، جملة سحرية، جملة رائعة، حجة مقنعة جدا. هو فعلا رجل مخلص جدا، تزوج بامرأة ورايح يقعد معاها، هو ارتبط بأسرة وعايز يعمر الأسرة، عايز يسيب قرشين لعياله، بس هو ما خدش باله انه قبل ما يسيب الشيء لعياله ساب لعياله نموذج سيء جدا جدا جدا، ساب لعياله معثرة هتفضل قدامهم العمر كله. لو عرف يجيب لهم بدل المليون 100,000 مليون لا يساوي شيء جنب العثرة الشديدة اللي سابها لهم، ان الابن شاف ابوه خسر اخوه اللي هو عم الطفل يعني عشان خاطر فلوس. يا سلام، جبت له ملايين الدنيا ولكن سبت له عصرة العمر كله، سبت له مثل رضيء لا يقتدي به إنسان أبدا. كان بالأولى أنك تترك ملايين الدنيا وتوري ابنك نموذج لا يمكن حيلاقيه في أي حتة إلا من خلالك أنت، هو نموذج التسامح ونموذج المحبة، نموذج الموافقة على فقدان حتى لو الحق من حقك تاخده، ولكن في حاجة اسمها أهم من الحق، اللياقة. هل يليق أن أنا أخسر أخوي أو أختي أو أبوي أو أمي أو عمي أو خالتي أو ستي أو أي حد من عيلتي عشان خاطر شوية فلوس أو ممتلكات؟ لتذهب الممتلكات وتذهب الفلوس، هو ده اللي هيحصل في النهاية بالفعل، وكله ينتهي، وفي الآخر هتبقى المحبة وتبقى العلاقات. في يوم من الأيام دعيت أنه أصلي بعد عنكم في جنازة شاب عمره كام، 30 سنة، قضى حوالي 10 سنين من عمره في دولة من دول الخليج، أيام ما كان دول الخليج دي اللي يقعد فيها سنة يجيب يعني فلوس حلوة، عدد كبير ضخم من الفلوس كده. المهم قعد حوالي 10 سنين في السعودية وجاب ثروة طائلة، ولكن يخسارة في آخر 10 سنين كان عمل شراكة مع حد غير مصري. خلاصة الكلام ضحك عليه والشاب يعني ما استحملش ان ثروته يضيع منها جزء كبير بسبب انه ضحك عليه صاحبه ده، وفقد حياته وهو ابن حاجة و30 سنة. واخواته زعلانين وبعيطوا، كان موقفهم صعب جدا، خصوصا انه توفى فجأة وهناك في السعودية ومنتظرين يجيبوا الجثة وفي الحجر الصحي والمطار وقصص كلام صعب. فتعاطفا مع امر الاسرة رحت حضرت الجنازة علشان اواسيهم واقول لهم كلمة حلوة، ولكن يا خسارة بعد ما خرجوا من الصلاة وهم بيدفنوا اخوهم، لانه صلوا عليه في المدافن يعني كنيسة المدافن، فكنت حاضر الموقف قدامهم في المدافن، فوجئت ان الاخوة بيتنحروا ويضربوا بعض لان عرفوا ان الاخ اللي راح يجيب الجثمان ويصفي الامور جاب عدد قليل من الفلوس، الله اعلم سرق اللي سرقوا اختلس اللي اختلسوا، وكانت النتيجة ان الاخوات ضربوا بعض ومرمطوا بعض قدام القبر، وكان منظر مخزي جدا ومعسر جدا، وولادهم واقفين يتفرج عليهم، وولادهم هم اللي بيفكوا من بعض، عيب يا بابا عيب يا عمي، ما يصحش يا بابا ما يصحش يا عمتي، حاجة تكسف وحاجة تعر. منظر الراجل اللي صاحب المال نفسه مات وما استفادش بحاجة، واحنا قاعدين نخسر بعض على شوية فلوس. والحجة كانت ايه لما مسكنا الناس وهديناهم كل واحد، وانا مش بعمل لنفسي انا بعمل لعيالي. يا مسكين، هو ده اللي انت هتسيبه لعيالك؟ هذا المثل. في النهاية كلهم ماتوا والفلوس راحت، ولكن اللي بقي ان الاسرة دي كلها مفككة النهاردة، مفيش واحد فيهم بيقابل ابن عمه ويسلم عليه، لان كل واحد فاكر لعمه ازاي ضرب ابوه وازاي شتم ابوه وازاي شتم عمته، منظر مخزي ومؤسف، لان هكذا تركوا الميراث الرائع ليهم. ميراث ايه؟ حاجة معسرة وحاجة تكسف. هكذا تكون الحجج علشان الواحد فينا يقول ويظهر قدام نفسه قدام الاخرين ان هو مش فاضي يروح العرس. في النهاية كان صاحب العرس بيطلب من عبيده سيبكم من كل دول مدعوين، اذهبوا الى الشوارع والازقة وادخلوا الى هذا المكان المساكين والضعفاء والعمي والعرج، اي حد ماشي بالطريق هو اللي ينفع يدخل العرس، اما المدعوين للعرس فما دخلوش. هذا المثل الرائع اللي تدهن الكنيسة النهاردة بتقول لنا خلي بالكم، اخشى ان تكون انت واحد من المدعوين، واخشى ان انت تكون واحد من المتحججين الثلاثة. انتبه لألا يضيع العمر باطلا، لألا تفقد هذه الفرصة في هذه الدعوة للعرس، وانتبه وكون من الناس الوعيين المساكين والضعفاء والعرج والعمي والعسم اللي ماشيين في الشوارع اللي دخلوا العرس وفرحوا واتكأوا مع سيد العرس. الله يدينا نفوس واعية منتبهة للنعم والمواهب اللي ربنا مدهنا، لألا نسوف العمر باطلا، لألا يضيع علينا أمر الدعوة العظيمة المدعو ليها للعرس السماوي للدخول لملكوت السماوات. الله يدينا أن نكون من أبناء الملكوت. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.